الجامعة الافتراضية السورية، قانون العقوبات الخاصة 1، الدكتور عماد عبيد، الوحدة الدرسية 8، الدرس 2 بعنوان صور السرقة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد عاهد البيرقدار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 155 حتى 161. بدأنا الحديث في الدرس السابق عن حالات التجديد الواردة في الفقرات ب ج د من المادة 628 من قانون العقوبات، وتكلمنا عن التقنع أو حمل السلاح والتي تمثل الحالة المشددة الواردة في الفقرة ب من المادة 628 من قانون العقوبات. ثم استخلصنا أن للسلاح نوعان، سلاح بطبيعته وسلاح بالاستعمال والتخصيص. والآن سنكمل فقرة السلاح بالاستعمال والتخصيص. وهذا الأمر، أي أمر التجديد، متروك في النهاية لقاضي الموضوع، يستخلصه من ظروف القضية ومن أي دليل أو قرينة في الدعوة، كالتهديد به مثلا أو استخدامه فعلا أو عدم وجود ضرورة لحمله في الظروف التي حمل بها. وتجدر الإشارة إلى أن حمل السلاح يعتبر من الأسباب المشددة المادية التي تطال جميع المساهمين في السرقة ولو لم يتفقوا عليه أو يعلموا بوجوده مع رفيقهم. ولا يشترط للتشديد أن يضبط السلاح فعلا، بل يكفي المحكمة التثبت من أن أحد السارقين كان يحمل سلاحا وقت ارتكاب السرقة وإن كان قد أخفاه أو أتلفه. 2. الخادم والمستخدم والعامل والصانع. جاء هذا الظرف المشدد في الفقرة ج من المادة 628 من قانون العقوبات مستندا على صفة السارق، وحكمة تجديد العقاب فيها أن هؤلاء الأشخاص من خدم أو عمال ومن إليهم يتمتعون بثقة مخدومهم أو مستخدمهم، وهو لهذا يضع بين أيديهم أمواله التي تتطلبها أعمالهم، ولا يدور بخلده سرقتهم لها، وإلا لما فعل ذلك أو لكان على الأقل احتاط لعدم وقوع السرقة. لهذا يشكل إقدام هذه الفئة من الأشخاص على السرقة إهدارا للثقة التي منحت إليهم وسهلت لهم ارتكابها، مما يستدعي تجديد العقاب عليهم. والملاحظ أن نص الفقرة السابقة يشمل طائفتين من الأشخاص، هما الخدم من جهة والمستخدمون والعمال والصناع من جهة أخرى، وجعل النص لكل طائفة أحكامها الخاصة لتوافر التجديد. ألف الخدم. لقد أوجب المشرع لتوفر ظرف التجديد أن تقع السرقة من خادم مأجور على مال مخدومه أو مال غيره في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، وهذا يعني ضرورة توافر 3 شروط: صفة الخادم والخدمة المأجورة، وأن تقع السرقة إضرارا بالمخدوم. والخادم هو الشخص الذي ينقطع للقيام بالأعمال التي يحتاجها مخدومه أو عائلته في شؤون الحياة اليومية، أي يقوم بالخدمة بصفة منتظمة كالخادمة والحارس والسائق الخاص ومربية الأطفال، سواء أنام في مكان عمله أم في مسكن خاص بعيد عنه. والانقطاع للعمل هو الذي يميز الخادم عن غيره من الأشخاص الذين يقومون بأعمال للمخدوم ولكن ليس على وجه الانقطاع أو بصفة منتظمة. فالبستاني الذي يهتم بالحديقة من حين لآخر، ومنظفة المنزل التي تقوم بالعمل يوما في الأسبوع أو في الشهر، وعامل التنظيف الذي يجمع القمامة من أمام المنازل، فهؤلاء لا يعدون من الخدم المقصودين بهذا النص. والخدمة المأجورة، نص المشرع صراحة على وجوب توفرها، والأجر هو كل ما يحصل عليه الخادم في مقابل عمله أيا كان شكله أو طريقة دفعه، فسيان أن يكون ماديا أي نقدا أو عينيا كثياب أو طعام أو مأوى، وسيانا أن يدفع أسبوعيا أو شهريا أو سنويا. وشرط الأجر هو الذي يطفي على المدعى عليه صفة الخادم في معرض تطبيق ظرف التجديد. لذلك يستبعد من عداد الخدم الصديق الذي يساعد صديقه في قضاء حاجاته أثناء مرضه ولو قطع لذلك، والسيدة الفقيرة التي تعيش في كنف قريبها المقتدر وتسهر على قضاء مصلحته وعائلته وتتلقى بين الحين والآخر بعض الهبات أو تشارك قريبها طعامه، فهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم يتقاضون أجرا، وبالتالي تنتفي عنهم صفة الخادم. ويجب أن تقع السرقة إضرارا بالمخدوم، ويتمثل ذلك في حالتين وردتا بالنص: أن يكون المال المسروق للمخدوم بغض النظر عن مكان وقوع السرقة سواء داخل منزله أو خارجه، أو أن يكون المال المسروق ليس للمخدوم وإنما لشخص آخر بغض النظر عن مكان وقوع السرقة سواء داخل منزل مخدومه، كما لو سرق الخادم مالا عائدا لأحد ضيوفه، أو في منزل آخر، كما لو سرق الخادم مالا عائدا لشخص آخر كان مخدومه في ضيافته. ب. المستخدم والعامل والصانع. لقد أوجب المشرع لتوافر ظرف التجديد أن تقع السرقة من مستخدم أو عامل أو صانع، ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلون عادة فيها، وهذا يعني ضرورة توافر شرطين: صفة في السارق ومكان السرقة. صفة السارق: تطلب المشرع في السارق أن يحمل إحدى صفات ثلاث: مستخدم أو عامل أو صانع، وهؤلاء لا يصدق عليهم وصف الخدم بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها، فهم وإن كانوا ينقطعون لخدمة الغير كالخدم، إلى أن الأعمال التي يقومون بها ليست أعمالا مادية تتصل بشخص الغير، وإنما هي أعمال يغلب عليها الطابع المهني أو الفني أو اليدوي، كالسكرتير والمحاسب الخصوصي والكاتب والعامل في معمل أو محل تجاري وعامل الزراعة في الريف. فهؤلاء جميعا يقومون بعمل لشخص آخر على وجه الاعتياد والانتظام النسبي، وهذا الاعتياد هو الذي يمنح القائم بالعمل ثقة رب العمل، ويتيح له أن يدخل بحرية إلى الأماكن العائدة للمجني عليه. يستخلص من ذلك أن ظرف التجديد هذا لا يتوافر إلا إذا ارتكبت السرقة من عامل استدعي عرضا إلى منزل ليقوم فيه بعمل ثم ينصرف، كتصليح جهاز كهربائي أو تمديد كهرباء أو توصيل الغسالة الأوتوماتيك وما إلى ذلك، لأن العامل هنا لا يحوز ثقة صاحب المنزل الذي لا ينفك عن رقابته له. مكان السرقة: تطلب المشرع أن يسرق المستخدم أو العامل من مصنع المخدوم أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها، والعامل الذي يسرق من مصنع رب عمله يشدد عقابه سواء كان المال المسروق عائدا لرب العمل أو لغيره، فقد تقع السرقة على إحدى أدوات المعمل أو على شيء مملوك لغير صاحب المعمل وجد في المصنع لإصلاحه، أو على مال عائد لعامل آخر، ويخلو ذات الحكم الصانع الذي يسرق من مخزن رب عمله التاجر، فيطاله التجديد أيضا سواء كان محل السرقة مالا من المخزن أو مالا تعود ملكيته لصانع آخر أو لشخص غريب وجد ماله في المخزن كوديعة مثلا. ولا يقتصر الأمر برأينا على المصنع والمخزن اللذان ذكرهما النص على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، فالتجديد يطال أيضا العامل الزراعي الذي يسرق في الأرض التي يعمل عليها مالا عائدا لمالك الأرض أو لغيره من العمال أو لشخص غريب أيضا. ولا يقتصر التجديد على السرقة الحاصلة من هذه الفئة في أماكن العمل العائدة لرب عملهم فقط، بل أن هناك طائفة من العمال يعملون في أماكن تعود لغير رب العمل، كما لو كان الأخير مقاولا مثلا، فتقع السرقة من أحد عماله في مكان تنفيذ العمل لدى الغير وعلى مال مملوك لرب عمله أو لأحد العمال أو لشخص غريب، فيطاله تجديد العقاب. 3. العسكري. ورد ظرف تجديد عقاب سرقة العسكري من مضيفه في الفقرة الأخيرة دال من المادة 628 بقولها: أن يكون السارق عسكريا أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده. ولهذا الظرف المشدد أصل تاريخي حين كان العرف القديم جاريا بنزول العسكريين ضيوفا لدى سكان المناطق التي يمرون بها أو يعسكرون فيها، فيلتزم المضيف بتقديم المأوى والمأكل والمشرب لضيوفه العسكريين، ومن الطبيعي تجديد عقاب العسكري الذي يخل بثقة المضيف فيقدم على سرقته. وبرأينا أن هذا الظرف لم يعد له ما يبرر وجوده في القانون نظرا لزوال العرف الذي كان يجري به، وهذا ما يتطلب تدخلا تشريعيا بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 628، بيد أن استمرار وجود هذا النص يدفعنا إلى تحليله. فلتوافر ظرف التجديد الوارد به يتطلب القانون توفر شرطين: صفة في السارق وصفة في المجني عليه. فالسارق يجب أن يكون أحد أفراد القوات المسلحة برية أم بحرية أم جوية أيا كانت رتبته، أما كلمة شبيهة الواردة في النص فتعني الأشخاص غير العسكريين الملحقين بخدمة الجيش كالأطباء والمهندسين والإداريين التابعين له. أما صفة المجني عليه فهو الشخص الذي استضاف العسكري في منزله أيا كانت صفته عسكريا كان أو مدنيا، فظرف التشديد يتوفر بمجرد استضافة هذا الشخص لأحد أفراد القوات المسلحة أو شبيهه في منزله فيقدم العسكري على السرقة من منزل مضيفه. ثالثا، حالات التشديد الواردة في المادة 629 من قانون العقوبات. أشارت المادة 629 إلى حالتين تشدد كل منهما لوحدها العقاب تشديدا جنحيا المتمثل بالحبس مع التشغيل من سنة إلى 3 سنوات إضافة للغرامة، وهي ذاتها الواقعة على حالات التشديد الواردة في المادة 628، وهاتان الحالتان هما السرقة بالنشل أو الصدم والسرقة في وسائل النقل العامة. 1- السرقة بالنشل أو الصدم. جاء ظرف تشديد السرقة بالنشل أو الصدم في الجزء الأول من المادة 629، وهو التشديد ذاته الذي يطال حالات المادة 628 والمتمثل بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة. والنشل هو صورة من صور السرقة تتمثل بسلب مال الناس في غفلة منهم وبخفة لا يدركها المجني عليهم، ولا عبرة بأداة النشل، فسيانا أن يقع النشل باليد مجردة أو عن طريق استخدام أداة كشفرة أو سكين أو ما شابه ذلك، فالنشل يفيده خفة اليد في تنفيذ السرقة أيا كانت الطريقة المستخدمة فيها. أما السرقة بالصدم فتتمثل بالاصطدام بالمجني عليه من قبل السارق أو من قبل شريكه والاستيلاء على ماله عندما يكون ذهنه مشغولا بمواجهة الاصطدام أو بالنهوض إذا وقع. ولا ريب أن الصلة وثيقة بين الصدم والنشل، إذ الصدم يعتبر مقدمة للنشل وتهيئة له، فالسارق يستغل حالة انشغال أو ذعر المجني عليه كي ينشله، وبالتالي كان يمكن للمشرع الاستغناء عن عبارة الصدم والاكتفاء بعبارة النشل، كون السرقة بالصدم هي سرقة بالنشل، وإن اتخذ هذا النشل من حيث مقدماته صورة خاصة. 2- السرقة في وسائل النقل العامة. جاء تشديد السرقة في وسائل النقل العامة في الجزء الثاني من المادة 129 بقوله أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة. وحكمة تشديد السرقة هنا تتمثل بسهولة ارتكاب السرقة في وسائل النقل ومحطاتها نظرا لازدحامها بالناس والانشغال المسافرين في الاهتمام بتفاصيل سفرهم وصعوبة مراقبتهم لأمتعتهم، مما يقتضي التشدد في حمايتهم. ولا يثير تفسير وسائل النقل التي وردت بالنص صعوبة تذكر، فالقطار والسفينة والطائرة والحافلة الكهربائية للترام لا تحتاج لتفسير معانيها. أضف إلى ذلك أن المشرع قد أورد هذه الوسائل على سبيل التمثيل للحصر عندما أردف قائلا أو غيرها من النواقل العامة، وعبارة وسائل النقل أو النواقل العامة لا تعني الوسائل التي تعود ملكيتها للدولة، بل هي تعني أي وسيلة نقل عامة للجمهور سواء كانت ملكيتها خاصة أو عامة. لهذا فإن التشديد يطال السرقة الحاصلة في السيارات العامة التاكسي بصرف النظر عن عائدة ملكيتها سواء كان يملكها فرد أو شركة أو الدولة، ولا يطال التشديد بالتالي السرقة في السيارات الخاصة إلا إذا استخدمت للنقل العام. وكل ما يشترط لتوفر هذا الظرف المشدد أن تقع السرقة في إحدى وسائل النقل، أي أن الظرف المشدد مرتبط بمكان معين هو وسيلة النقل ويوجب وقوع السرقة فيه. وهذا الشرط يتطلب بالضرورة وقوع السرقة أثناء تشغيل تلك الوسيلة سواء أثناء سيرها أو توقفها في المحطات لنزول الركاب مثلا، كما يقتضي ضرورة وجود أشخاص فيها. نستخلص من ذلك أن ظرف التشديد لا يتوافر إذا وقعت السرقة على وسيلة النقل ذاتها أو على بعض أجزائها كالإطارات والمصابيح ونحوها، كما لا يتوافر هذا الظرف إذا لم تكن الوسيلة مستخدمة فعلا بأن كانت مهملة أو في ورشة لإصلاحها أو خالية تماما من الركاب. أما عبارة الأرصفة الواردة في ختام النص فلا تعني أرصفة الشوارع أو الطرقات، بل هي معطوفة على محطات القطارات والمطارات ومكاتب الجمارك القائمة في المحطات المذكورة. فالسرقة من أرصفة المحطات تستوي في التجديد مع السرقة من المحطات. بذلك ننهي صور التجديد الجنحي لجريمة السرقة وننتقل لدراسة صور التجديد الجنائي. صور التجديد الجنائي: السرقة الموصوفة. نص المشرع على صور جنايات السرقة في المواد 622 حتى 627 من قانون العقوبات، فرتبها ترتيبا تنازليا من حيث شدة العقاب، فنص على أشدها في المادة 622، ثم أعقبه بالنص على جنايات ذات عقوبات أقل شدة. ويطلق على صور السرقة الجنائية السرقة الموصوفة، ويقصد بها السرقة الموصوفة وصفا جنائيا لتمييزها عن صور السرقة الجنحية. وهذه الجنايات هي: السطو على المساكن المادة 622، السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مادة 623، السلب بالعنف مادة 624، السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مادة 625، سرقة السيارات مادة 625 مكرر، السرقة ليلا مع التعدد والتقنع أو حمل السلاح مادة 626، السرقة الواقعة أثناء ظرف استثنائي نائبة عامة مادة 627 فقرة 1، السرقة بشنغارة مادة 627 فقرة 2. والواضح من خلال سرد هذه السرقات أنه قد توفر فيها ظروف على درجة واضحة من الخطورة استأهلت في تقدير المشرع أن تشدد عقوباتها لتصل إلى الجنايات. وجدير بالذكر أنه لابد أن يتوافر لكل جناية منها أركان السرقة البسيطة مضافا إليها الظرف المشدد. وسنعرض لهذه الجنايات تباعا وفقا لخطة المشرع في النص عليها. أولا، جنايات السطو على المساكن مادة 622. لابد لقيام هذه الصورة من اجتماع 5 شروط تشديد أوجبها النص صراحة بقوله: يستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 15 سنة إلى 20 سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال التالية: 1. ليلا. 2. بفعل شخصين أو أكثر. 3. الدخول إلى مكان لسكن الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه أو شارته أو التذرع بأمر من السلطة. 4. أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. 5. أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق. الملاحظ في هذا النص أن هذه الجناية قد اجتمع فيها أغلب الظروف المشددة للسرقة، فكل ظرف على حدة يكفي لتشديد عقوبة السرقة، ومنها ما يجعلها جناية. فإذا اجتمعت على النحو الذي حدده المشرع فلا شك في أن السرقة تبلغ بذلك أقصى الخطورة وتكون جديرة بأشد العقوبات المقررة للسرقة. ولا ريب أن السطو على المساكن يرتكب من عصابات خطرة لا يتورع أفرادها عن استخدام أخطر الوسائل لتحقيق مآربهم، لهذا كان لابد من الضرب بشدة على أيدي مرتكبيها بجعل العقوبة أشد من عقوبة جريمة القتل العادية أو مساوية لها على الأقل. ولقد سبق لنا تحديد المقصود بالظرف الأول والثاني والرابع في معرض شرح ظروف التجديد الجنحي. أما الظرف الثالث فلقد سبق لنا أيضا تحديد مدلول المسكن وملحقاته، لذلك سنقصر الشرح على طريقة أو وسيلة دخول المسكن وملحقاته، ثم نتصدى للظرف الأخير الذي لم يسبق لنا تحديد مدلوله. 1. وسيلة دخول المسكن وملحقاته. أشرنا سابقا إلى أن المسكن هو المكان المسكون والمكان المعد للسكن، والمكان المسكون هو المكان المستخدم فعلا للسكن وإن لم يكن منزلا أصلا. أما المكان المعد للسكن فهو المكان المسكون فعلا ولكن صاحبه لا يقيم فيه إلا مؤقتا، وتأخذ ملحقات المسكن حكمه في التجديد. ولقد حدد النص لتوافر ظرف التجديد أن يتم دخول المسكن بإحدى وسيلتين، إما بالخلع أو باستخدام مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة، وإما بانتحال صفة رسمية كاذبة. الوسيلة الأولى: الخلع، المفاتيح المصنعة، الأدوات المخصوصة. الخلع يتمثل بكل عمل عنيف يلجأ إليه السارق لإزالة حاجز يحول بينه وبين الدخول إلى المسكن، فهو وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل مغلق. والخلع لا يقتصر على مفهومه اللغوي المحدد، بل هو يشمل كل وسيلة عنيفة تحقق للسارق غايته، كالكسر والقطع والتحطيم والهدم والثقب. أما التسلق فلا يدخل ضمن مفهوم الخلع لانعدام خاصية العنف فيه، فالتسلق هو اجتياز المحيط الخارجي للمسكن من غير منافذه الطبيعية وبدون استخدام العنف، كتسلق السور أو تسلق شجرة أو ماسورة أو شرفة أو استعمال سلم. والخلع كما أسلفنا يشمل الكسر والثقب والقطع والتحطيم والهدم، لذلك يعتبر خلعا إحداث ثقب بالجدار، تحطيم زجاج النافذة أو كسر قفل الباب. بالتالي إذا لم يستخدم السارق بدخوله المسكن العنف فإن فعله لا يعد خلعا ولو كان دخوله للمكان بغير حق، كما لو مد يده من فتحة الباب فرفع مزلاج الباب ودخل. وسيان لتوفر ظرف تجديد الخلع أن يكون خارجيا أو داخليا، فخلع باب غرفة داخلية أو خلع نافذة أو كسر زجاجها أو كسر خزانة يستوي مع خلع الباب الرئيسي للمسكن. وتطبيقا لذلك يتحقق الظرف المشدد بفعل من دخل المسكن بغير خلع ثم كسر الخزانة وسرق ما تحتويه من مال، كما يتحقق الظرف المشدد بفعل نزيل الفندق الذي يكسر باب غرفة نزيل آخر ويسرق ماله. وسيان أيضا أن يقع الخلع بقصد دخول المسكن أو يقع لتسهيل خروج السارق بالمسروقات، لأن سرقة المساكن لا تتم إلا بمغادرة المسكن. والخلع المقصود بالنص كظرف مشدد هو الخلع الخارجي أو الداخلي مع استخدام العنف لتحطيم عقبة بقصد الدخول لتنفيذ السرقة، فالفعل المرتكب لتمكين السارق من المغادرة بالمسروقات هو فعل يرتكب في سبيل تنفيذ السرقة. أما المفاتيح المصنعة فمدلولها اللغوي يعني استخدام أي مفتاح آخر غير المفتاح الحقيقي المستعمل فعلا في الفتح، إلا أن الفقه والاجتهاد القضائي يعطي مفهوما أوسع لمدلول المفتاح المصنع، لذلك يعتبر مفتاحا مصنعا يطبق عليه التجديد. المفتاح المقلد أي المفتاح الذي يصنعه السارق تقليدا للمفتاح الأصلي. المفتاح الخاص بمكان آخر إذا اكتشف السارق صلاحيته لفتح المسكن المراد سرقته. النسخة الثانية أو الثالثة للمفتاح الأصلي. المفتاح الأصلي ذاته إذا ضاع أو سرق من صاحبه ولم يقم باستبداله بل تبع استخدام نسخة ثانية عنه، لأن المفتاح الأصلي يكون في هذه الفرضية قد فقد تخصيصه الأصلي وأصبح هو المفتاح الثاني، فيعتبر بمثابة المصنع. أما إذا استبدله صاحبه واستخدم السارق المفتاح الذي لديه للسرقة فالظرف المشدد يعتبر متوافرا من باب أولى. الحصول بطريقة غير مشروعة على رمز فتح الباب إلكترونيا أو على أرقامه السرية في الأبواب التي لا يستخدم فيها مفاتيح تقليدية. ولقد اعتبرت محكمة النقد السورية أنه يعد استعمالا لمفتاح مصنع استيلاء المدة عليه بالحيلة على المفتاح الأصلي، وعمل نسخة عنه واستعماله في السرقة، سرقة المفتاح الأصلي من صاحبه واستعماله في السرقة، احتفاظ الخادم أو العامل بالمفتاح بعد تركه العمل واستخدامه في السرقة. وقد اعتبرت محكمة النقد بالمقابل أن صفة المفتاح المصنع تنتفي وينتفي التجديد تبعا لذلك في حالة وجود المفتاح الأصلي في حوزة المدعى عليه بصورة مشروعة، أي أن صاحب المسكن قد سلمه إياه ليدخل بيته بغيابه فقام المدعى عليه في السرقة من داخل هذا المسكن. أما الأدوات المخصوصة التي يستخدمها السارق لفتح الأبواب فيقصد بها أي أداة مخصصة من حيث صناعتها لفتح الأبواب واستخدمها السارق لذات الغرض، كالكماشة والبنسة والشريط الحديدي والعصا المعقوفة وما إلى ذلك. ويستوي أخيرا لقيام ظرف التجديد أن يستخدم المفتاح المصنع أو الأداة المخصوصة في فتح الباب الرئيسي أو الأبواب الداخلية، كما يستوي أن يستخدم المفتاح المصنع أو الأداة المخصوصة لتسهيل الدخول للمسكن أو لتسهيل الخروج منه بالمسروقات. فالمهم في ذلك أن يستخدم المفتاح أو الأداة المخصوصة بقصد السرقة. نهاية التسجيل. نهاية الفقرة الثالثة من الدرس الثاني من الوحدة الدرسية الثامنة.